وجرح. علم الطب مثلا يبحث عن أعراض الجسم الإنساني وما يعرض له من أمراض وهكذا. فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، وهو ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه وصفاته وما يحمل عليه. هذا بيناه في الدرس السابق. اليوم نطرح تساؤلا آخر، هل يعني بعد أن عرفنا ما هو المراد من موضوع العلم، هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع أو ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع؟ يعني يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا يجب؟ الجواب هنالك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو نعم، أي يجب أن يكون لكل علم موضوع. القول الثاني كلا، لا يجب أن يوجد لكل علم موضوع، بل يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، يعني ماكو ضرورة، لا يوجد وجوب وضرورة بل يمكن. القول الثالث قال بل يستحيل أن يوجد لكل علم موضوع، يعني بعض العلوم يستحيل أن يوجد لها موضوع. فالأقوال ثلاثة، القول الأول هو الضرورة والوجوب، القول الثاني هو عدم الضرورة وعدم الوجوب وهو قول بالإمكان، والقول الثالث هو قول باستحالة أن يوجد الموضوع لبعض العلوم. أما القول الأول وهو القول بضرورة وجود موضوع لكل علم، هذا القول الأول أقاموا عدة براهين وأدلة عليه. السيد الشهيد يذكر اثنين من الأدلة ويترك البقية إلى محلها. أما الدليل الأول، الدليل الأول على شنو؟ على القول الأول وهو ضرورة وجود موضوع لكل علم. الدليل الأول يتكون من مقدمات. أولا، هل العلوم متمايزة فيما بينها أم ليست متمايزة؟ العلوم الآن بالوجدان متمايزة أم ليست بمتمايزة؟ يعني علم الطب وعلم النحو وعلم الفقه متمايزة أم متداخلة؟ الجواب متمايزة فيما بينها. هذه مقدمة أولى. إذن المقدمة الأولى إننا نشعر بالوجدان بأن العلوم متمايزة ومتغايرة فيما بينها، هذه مقدمة أولى. ثانيا، هل هذا التمايز حصل صدفة وبلا مبرر أم إن هذا التمايز له سبب وعلة وجهة تمايزت فيها العلوم؟ يعني تمايز علم النحو عن علم الفقه صدفة واعتبار بلا مبرر ولا موجب أم لا؟ تمايز علم النحو وعلم الفقه له علة وله سبب. الصحيح شنو؟ إن هذا التمايز لا بد أن يكون ناشئا من سبب ما هو الذي أدى إلى هذا التمايز. فإذا من المقدمة الأولى العلوم متمايزة، المقدمة الثانية هذا التمايز لم يقع صدفة وإنما له سبب هو الذي أدى إلى هذا التمايز. ثالثا، مقدمة ثالثة، ما هو ذلك السبب أو الجهة التي أدت إلى تمايز العلوم؟ بعد أن أثبتنا العلوم متمايز وأن التمايز لا بد له من سبب، نتساءل ما هو ذلك السبب؟ ما هو سبب التمايز بين العلوم؟ قولان في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه المشهور كالمحقق النائيني وغيره، قالوا إن السبب في تمايز العلوم بعضها عن بعض هو الموضوع، فموضوع علم النحو هو الذي جعل علم النحو يتميز عن علم الفقه الذي له موضوع آخر، وهكذا علم الفيزياء، وهكذا الكيمياء، وهكذا بقية العلوم. فالعلة الأساسية على القول المشهور في تمايز العلوم، لماذا تتمايز؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ قالوا السبب أن كل علم له موضوع، فسبب التمايز هو موضوعات العلوم. هذا القول الأول. القول الثاني، ما ذهب إليه بعض العلماء كما ينقل عن الآخوند الخراساني بأن التمايز بين العلوم ليس هو بالموضوعات، وإنما التمايز بين العلوم بالأغراض المترتبة على تلك العلوم. فمثلا الغرض من علم المنطق هو صون التفكير عن الخطأ، الغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ، الغرض من علم الأصول والغرض من علم الفقه، وكل علم له غرض، والعلوم تتمايز بسبب اختلاف الأغراض المترتبة عليها. إذن ما هو السبب في تمايز العلوم؟ قولان في المسألة. القول المشهور يقول أن التمايز هو بمن؟ هو بالموضوع. القول الثاني أن التمايز بمن؟ بالأغراض المترتبة على تلك العلوم. هاي ثلاث مقدمات لحد الآن بيننا. أولا، العلوم متمايزة. ثانيا، ذلك التمايز ليس اعتباطا وإنما له سبب. ثالثا، هذا السبب إما هو الموضوع كما قال المشهور، وإما هو الأغراض كما ذهب إليه بعض العلماء. إذا تبينت هذه المقدمات الثلاث ندخل في الدليل الأول. الدليل الأول، على ضرورة وجود موضوع لكل علم. قالوا نحن، طبعا أصحاب هذا القول والاستدلال، نحن من القائلين بأن سبب التمايز هو شنو؟ هو الموضوعات وليس الأغراض، يعني كما قال المشهور. إذن الدليل الأول يبتني على قول المشهور أم على قول صاحب الكفاية؟ يبتني على قول المشهور، وهو أن تمايز العلوم بسبب تمايز الموضوعات. وفليكن، أين هو الدليل؟ يقولون إذا كانت العلوم متمايزة فلا بد أن تكون هناك موضوعات متمايزة، وإلا لو لم تكن، هذا الدليل طبعا، أعيد لك الدليل، ما يعني إذا كانت هناك علوم متمايزة فلا بد أن تكون هناك شنو موضوعات لكل علم، يعني موضوعات متمايزة. وإلا لو لم تكن هناك موضوعات متمايزة لكل علم علم، حصل التمايز بين العلوم أم لم يحصل؟ لم يحصل. والتالي باطل فالمقدم، يعني راح أسويها إلى قياس استثنائي. قياس استثنائي يعني الدليل الأول، نقول هذه المقدمة الأولى، لو لم تكن هناك موضوعات متمايزة لكل علم علم لما تمايزت العلوم، لما تمايزت العلوم بعضها عن بعض. هذه المقدمة الأولى. ليش لما تمايزت العلوم؟ لأن تمايز العلوم بمن؟ بتمايز الموضوع. فإذا لو لم يكن هناك موضوعات متمايزة لما تمايزت العلوم، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأن العلوم متمايزة فالمقدم مثله، فلا بد أن نفترض موضوعات متمايزة لكل علم. هاشم هذا هو الدليل الأول، يقول ما زال العلوم متمايزة إذا لكل علم الموضوع، وإلا لو لم يكن لكل علم الموضوع لما حصل ذلك التمايز بين العلوم. هذا هو الدليل الأول على ضرورة وجود موضوع لكل علم، وإلا لحصل التداخل بين العلوم ولما تميز بعضها عن بعض. هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول السيد الشهيد هذا الدليل ليس بصحيح، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فمن قال لكم بأن التمايز بين العلوم لا بد أن يكون بالموضوعات؟ من قال لك؟ بل يمكن أن يكون التمايز بين العلوم سببه بها بالأغراض وليس بالموضوعات، أي إن التمايز بالموضوعات ليس هو العلة التامة المنحصرة لمن؟ لتمايز العلوم. حتى تقولون ما زال العلوم متمايزة إذا لابد أن تكون الموضوعات متمايزة، لا، قد تكون لها علة أخرى. يعني علة التمايز بين العلوم ما منحصرة بمن؟ بالتمايز بالموضوعات، بل هناك علل كثيرة لتمايز العلوم، منها الموضوعات ومنها الأغراض. بعد ما نقدر نقول إذا وجد تمايز فلا بد أن يكون بالموضوعات وإلا لما وجد تمايز بالعلوم، لا، قد يوجد التمايز بسبب آخر وهو الأغراض. وهذا في الحقيقة راح يصير إشكال مبنائي لو إشكال بنائي، أصلا نختلف وياهم بأصل الدعوة. هم قالوا سبب التمايز في العلوم هو شنو؟ والتمايز في الموضوعات، نقولهم لا، التمايز بين العلوم مو شرط أن يكون شنو؟ بالموضوعات، يمكن أن يكون بالأغراض كما ذهب إليه صاحب الكتاب. هذا أولا. ثانيا، هذا الاستدلال أشبه بالمصادرة. هذا الاستدلال على ضرورة وجود موضوع لكل علم أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأن المدعى لأصحاب هذا القول هو شنو المدعى؟ هو ضرورة وجود موضوع لكل علم. المصادرة ما هي؟ المصادرة هي الاستدلال على المدعى بعين المدعى. يعني أنا أريد أستدل على شيء أدعيه، ما أجيب دليل آخر، لا أجيب شنو؟ عين المدعى نفس المدعى، هذا يسمى مصادرة. وهناك عندنا تعبير آخر يقولون أشبه بالمصادرة، أكو مصادرة وأكو شنو؟ أشبه بالمصادرة. ما هو الفرق بينهما؟ المصادرة هي الاستدلال على المدعى بعين المدعى، يعني نفس القضية المختلف فيها أنا أخليها شنو؟ دليل. هاي تسمى شنو؟ أما الأشبه بالمصادرة فهو الاستدلال على المدعى ولكن ليس بعين المدعى وإنما بلوازم المدعى، يعني بأمر لازم للمدعى. فالاستدلال بعين المدعى شو راح يصير؟ مصادرة. أما الاستدلال بلازم المدعى هذا أشبه المصادرة. زي خلنا نطبقها بالمقام نشوف عندنا مصادرة لو عندنا أشبه بالمصادرة. هم شنو استدلوا؟ قالوا بأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، هاي اللي استدلوا به. السيد الشهيد يقول لهم، السيد الشهيد يقول إن استدلالكم بذلك يستبطن الاعتراف مسبقا بوجود موضوع لكل علم. يعني أول مرة كنا نفترض بأن لكل علم موضوع، بعد ذلك نقول تمايز العلوم بتمايز موضوعها. وإلا لو لم نفترض وجود موضوع لكل علم نقدر نقول تمايز العلوم بتمايز الموضوعات؟ لا ما نقدر نقول. أريد أدقق وياك في الموضوع. حينما لا نلتزم بأن لكل علم الموضوع، إذا قلنا لا مو شرط أن يوجد لكل علم الموضوع، إذا التمايز يكون بالموضوعات أو لا يكون بالموضوعات؟ لا يكون صالح بالاتفاق، أصلا ماكو موضوعات فكيف يكون التمايز؟ إذا متى يمكن أن نقول بأن التمايز بين العلوم هو بسبب الموضوعات؟ لا بد أن نفترض مسبقا بأن لكل علم موضوع، وهو هذا المدعى. نحن من البداية نتساءل أصل العلوم لها موضوعات أو ليس لها موضوعات؟ إذن التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات هذا متوقف على شنو؟ متوقف على وجود موضوع لكل علم، صح لو لا؟ فكيف نستدل على وجود موضوع لكل علم بالتمايز؟ أعيد لك الإشكال. التمايز يتوقف على وجود موضوع لكل علم، فكيف نستدل على وجود موضوع لكل علم بالتمايز؟ بعبارة أخرى، التمايز من لوازم وجود موضوع لكل علم أم هو عين وجود موضوع لكل علم؟ التمايز شنو؟ لازم لو عينه؟ الجواب هو شنو؟ لازم. يعني شنو اللازم؟ يعني إذا افترضنا أن لكل علم موضوع شرح يلزم؟ يلزم تمايز العلوم. فهنا نستدل باللازم اللي هو شنو؟ التمايز على الملزوم وهو شنو؟ وجود موضوع. والاستدلال باللازم على الملزوم مصادرة لو أشبه بالمصادرة؟ أشبه بالمصادرة. لذلك عبارة السيد الشهيد جدا دقيقة. السيد الشهيد ما قال هذا مصادرة، قال هذا أشبه بالمصادرة. ليش أشبه بالمصادرة؟ لأنه استدلال باللازم على شنو؟ على الملزوم. اللازم هو التمايز والملزوم هو وجود موضوع لكل علم، فكيف نستدل باللازم على وجود الملزوم؟ هذا غير صحيح، لأن الملزوم هو محل الخلاف. ما ندري أن الملزوم موجود أم ليس بموجود، فكيف نستدل بلازمة على وجود الملزوم مع أن الملزوم هو محل الخلاف؟ طبعا يصير راح يصير أشبه بقولنا أنا أسألك النار موجودة أو ليست موجودة، قاعد نختلف إحنا، أنا وأنت نختلف على وجود النار، أنت تجي تستدل شو تقول؟ النار موجودة، لماذا؟ لأن لها حرارة، ما زال لها حرارة فهي شنو؟ هي موجودة. هذا دليل لو ليس بدليل؟ هذا ليس بدليل. أنا أقول لك أصلا نحن كلامنا عن وجود النار، فكيف تقول لأنه لها حرارة؟ هذا مو دليل، هذا أشبه بالمصادرة. كذلك هنا نحن كلامنا، هل هناك ضرورة لوجود موضوع أو لا توجد ضرورة؟ أنت تجي شكل تستدل باللازم، تستدل بالتمايز، أن التمايز بين العلوم فرع التمايز بالموضوعات. نقول هو هذا أول الكلام، هذا يستبطن أن نلتزم أولا بوجود موضوع لكل علم، يلا بعدين نقول التمايز بين العلوم إنما هو بالموضوعات، فهذا أشبه بالمصادرة. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علم، الدليل الثاني قال أيضا يتكون من مقدمات. المقدمة الأولى، العلوم لها أغراض أو ليس لها أغراض تترتب عليها؟ الجواب من الواضح إن العلوم شنو؟ لها أغراض. مثلا غرض علم المنطق صون التفكير أو الاستدلال عن الخبر، غرض علم النحو صون اللسان عن الخطأ، غرض علم الطب صون الجسم من المرض. فلكل علم غرض يترتب عليه، هذه خلها مقدمة أولى، لكل علم غرض يترتب عليه. زين، سؤال، ذلك الغرض يترتب على أي شيء في الحقيقة؟ الجواب إن الأغراض على نوعين، الأغراض اللي تترتب على العلوم على نوعين. الأول يسمى بالأغراض التدوينية، والثاني يسمى بالأغراض الحقيقية. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق، الأغراض التدوينية مقصود منها شنو؟ هي الأغراض التي من أجلها دون ذلك العلم، من أجلها كتب ذلك العلم، وهذه الأغراض تختلف من شخص إلى شخص. مثلا عندنا 10 علماء كتبوا في علم الأصول، فالغرض من الكتابة للعالم الأول قد يختلف عن الغرض من الكتابة علما للعالم. مثلا واحد يكتب لكي يفهم الطلاب فيكون كتابا درسيا، الغرض من كتابة الكتاب هو إفهام الطلاب. وعالم آخر لا، الغرض له من كتابة الكتاب هو بيان آرائه. العالم الثالث يقول لا، الغرض من كتابة الكتاب هو أن يكون صدقة جارية أحصل على الأجر والثواب. رابع يقول الغرض حتى أنقل العلم للأجيال القادمة. فالأغراض التدوينية واحدة لو متعددة متعددة، وهذا لا علاقة لنا به، كلامنا عمه عن الأغراض الحقيقية. شنو يعني الأغراض الحقيقية؟ نوع ثاني، أي الأغراض التي تترتب على مسائل ذلك العلم، الأغراض التي تترتب على مسائل ذلك العلم. مثلا صون اللسان عن الخطأ يترتب على شنو؟ على مسائل علم النحو. يعني إذا تعلمت مسائل علم النحو ايش راح يصير؟ يصان لسانك عن الخطأ. إذا تعلمت مسائل علم المنطق يصان تفكيرك من الخطأ، طبعا مع المراعاة، هاي درستوها في علم المنطق، تصون مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن الأغراض الحقيقية لكل علم تترتب على مسائل ذلك العلم، فلكل علم غرض يترتب على مسائل ذلك العلم. مثل علم النحو في 10,000 مسألة الغرض واحد لو متعدد، الغرض واحد وهو صون اللسان، ذلك الغرض الواحد يترتب على 10,000 مسألة. في علم الأصول الغرض واحد يترتب على آلاف المسائل، مسائل علم الأصول كلها لها غرض واحد، كذلك مسائل علم الطب بالآلاف لكن غرضها شنو؟ واحد. مسائل الفيزياء بالآلاف ولكن غرضها واحد. إذن لكل علم غرض واحد يترتب على مسائل ذلك العلم بأجمعها. زين سؤال، المسائل واحدة لو متعددة؟ مسائل العلم متعددة، عشرات الآلاف مئات الآلاف. زين والغرض واحد لو متعدد؟ واحد. هذا غير ممكن، ليش غير ممكن؟ لأن الواحدة لا يصدر إلا من واحد، فكيف يصدر الغرض الواحد عن آلاف المسائل؟ هاي قاعدة الواحد اللي درستوها إن شاء الله في البداية أو في غير البداية. قالوا في قاعدة الواحد إن الواحد لا يصدر عن كثيرين، وإنما الواحد لا بد أن يصدر عن شنو؟ عن واحد. وبما أن الغرض واحد فهل يمكن أن يصدر من متعدد أو لا بد أن يصدر من واحد؟ فلا بد أن يصدر من واحد. لذلك قالوا الغرض واحد فلا بد أن يكون المؤدي إلى ذلك الغرض هو واحد، هو مسألة واحدة. فالذي يؤدي الغرض هو عدة مسائل لو مسألة واحدة؟ مسألة واحدة أو عدة مسائل؟ مسألة واحدة. ليه؟ لأن الغرض واحد، فلا بد أن يكون السبب لذلك الغرض هو واحد وهو مسألة واحدة. قد تقول لي العلم فيه آلاف المسائل، شلون تقول الغرض يترتب على مسألة واحدة؟ الجواب، هذه المسائل التي تعد بالآلاف نجمعها ونصهرها في مسألة واحدة، تكون بموضوعها جامعة لموضوعات المسائل، وبمحمولها جامعة لمحمولات المسائل. مثلا نجي إلى علم النحو، علم النحو كم مسألة دي؟ آلاف المسائل. هذه الآلاف نصبها في مسألة واحدة، التي هي شنو؟ الكلمة لها حكم إعرابي. كل مسألة من مسائل علم النحو تندرج تحت هذه المسألة. الفاعل مرفوع ينطبق عليها الكلمة لها حكم إعرابي. فالفاعل كلمة ومرفوع هو الحكم الإعرابي. وهكذا بقية المسائل. إذن مسائل علم النحو المتعددة نصوغها في مسألة واحدة جامعة لجميع المسائل. هذه المسألة الواحدة هي التي تؤدي إلى الغرض الواحد اللي هو صون اللسان عن الخطأ. وهذه المسألة الواحدة هي الكلمة لها حكم إعرابي، فإنها شاملة لجميع مسائل علم النحو. إذا لحد الآن شو توصلنا؟ أن الغرض من علم النحو يترتب على مسألة واحدة أم مسائل عديدة؟ مسألة واحدة. هاي مسألة واحدة جامعة للمسائل. هذه المسألة الواحدة المؤدية إلى الغرض تتركب من موضوع ومن محمول. موضوع شنو؟ الكلمة. والمحمول لها حكم إعرابي. طبعا لا علاقة لنا بالمحمول. ناخذ موضوع تلك المسألة المشتركة ونجعله موضوعا للعلم، ونجعله موضوعا للعلم. فموضوع العلم هو موضوع تلك المسألة الواحدة. اشوف شلون درسنا بالاستدلال. اعيد لك الاستدلال مختصرا. لكل علم موضوع، ذلك الموضوع يترتب على المسائل. وعندنا قاعدة تقول إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فالغرض الواحد لا يصدر من المسائل العديدة، بل لابد أن يصدر من مسألة واحدة. هذه المسألة الواحدة هي الجامعة بين المسائل. موضوعها جامع بين الموضوعات، ومحمولها جامع بين المحمولات. هذه المسألة الواحدة المؤدية إلى الغرض موضوعها يكون موضوع العلم. إذن لابد أن يكون لكل علم موضوع. ما هو ذلك الموضوع؟ هو موضوع تلك المسألة الواحدة. هذا هو الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علم. هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول وهذا الدليل أيضا ليس بصحيح. نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول هو الذي ذكره سيد الشهيد هنا، والجواب الثاني نتعمق في الجواب أكثر مما ذكر في الحلقة الثالثة. أما الجواب الذي ذكر في الحلقة الثالثة، الجواب هو إن الواحد المذكور في القاعدة، إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. فالغرض الواحد لا يصدر إلا عن مسألة واحدة. نقول الواحد هنا ما هو المراد به؟ الواحد له معاني عديدة. يقول السيد الشهيد الواحد على ثلاثة معان. أولا الواحد بالشخص، ثانيا الواحد بالنوع، ثالثا الواحد بالعنوان. أما الواحد بالشخص فالمراد به هو الجزئي الحقيقي. من تسمع واحد بالشخص مقصودنا منه شنو؟ الجزئي الحقيقي، كزيد وعمر وخالد وهذا الكتاب، هذا كله يسمى واحد بالشخص، فالواحد بالشخص هو الجزئي الحقيقي. أما الواحد بالنوع فيراد به الجامع الذاتي بين المفاريق. لأن الجامع إما أن يكون ذاتي وإما أن يكون شنو؟ عربي. إذا كان الجامع ذاتيا فالجامع الذاتي شو نسميه؟ واحد من نوع. مثل ايش الجامع الذاتي؟ الجامع مثلا كالإنسانية، الإنسانية الحيوانية النافقية جامع لزيد وعمر وخالد، جامع حقيقي ذاتي لو جامع عرضي، جامع حقيقي. ليه؟ لأن الإنسانية نوع والنوع ذاتي لو عرضي. وكذلك الجنس، فإن زيد وعمر وخالد الجامع بينهم هو الحيوانية. زين الحيوانية جامع ذاتي لو جامع عرضي؟ ذاتي، لأن الجنس من الذاتيات. وكذلك الناطقية الفصل يعني جامع ذاتي لو عرضي؟ جامع ذاتي. إذا الجامع الذاتي سواء كان نوعا أو كان جنسا أو كان فصلا شو نسميه؟ نسميه واحد بالنوع. لا تشتبه من تقرأ عبارة واحد بالنوع تتصور شنو؟ مقتصرة على النوع المنطقي. لا، الواحد بالنوع تشمل الواحد بالجنس والواحد بالفصل والواحد بالنوع، تشمل ثلاث مصادر. يعني الجامع الذاتي سواء كان جنسا أم فصلا أم نوعا، هذا هو الواحد بالنوع. أما القسم الثالث هو الواحد بالعنوان، فيراد به الجامع الانتزاعي، الجامع الانتزاعي العرضي الذي ليس هو شنو؟ بذاتي. مثلا زيد وعمر وخالد يشتركون بالمشي، خصوصية المشي، هذا ماشي وهذا ماشي وهذا ماشي، هذا ضاحك وهذا ضاحك وهذا ضاحك. الضاحك والماشي ذاتي أم عرضي؟ عرضي. فهذا واحد بالنوع أم واحد بالعنوان؟ راح يصير واحد بالعنوان لأنه جامع عرضي. يعني جامع حقيقي أم انتزاعي؟ راح يصير جامع انتزاعي. طبعا الجامع الانتزاعي يطلق ويراد منه هو المفهوم الذي ينتزعه الذهن ويبتدعه الذهن ولا وجود له في الخارج، مثل عنوان أحدهما. عنوان أحدهما مثل زيد وعمر، نقول أحدهما، هاي أحدهما، هذا العنوان ماكو إلى تحقق في الخارج، لأن ماكو عندنا شيء اسمه أحدهما يمشي في الخارج، بل الموجود في الخارج إما زيد. فالعنوان الانتزاعي هو الذي لا تحقق له في الخارج، لكن السيد الشهيد أطلقه هنا على ما هو الأعم. يعني شنو؟ ما ليس له تحقق في الخارج أو له تحقق في الخارج ولكن ذلك التحقق في الخارج ذاتي أو عرضي؟ عرضي وليس بذاتي، كما في الضاحك والماشي. فالسيد الشهيد عمم عنوان الجامع الانتزاعي وجعله شاملا للأمور العرضية. ومثال آخر، مثلا يقولون الاشتراك في اللون، هذه العمامة بيضاء وهذه العمامة بيضاء، الجامع بالبياض جامع حقيقي أم جامع عرضي انتزاعي؟ عرضي وانتزاعي، ولذلك هو واحد بالعنوان. إذن الواحد بالشخص هو الجزئي الحقيقي، الواحد بالنوع هو الجامع الحقيقي الذاتي الواحد بالعنوان هو شنو؟ هو الجامع الانتزاعي العرضي. زين، ما هو الفرق بين الأول وبين الثاني والثالث؟ الأول جزئي أم كلي؟ جزئي. زين، الثاني والثالث كلي أم جزئي؟ الجنس والنوع والفصل والضاحك والماشي كلها شنو؟ كليات. فالأول الواحد بالشخص جزئي، أما الواحد بالنوع كلي، الواحد بالعنوان. زين، شنو الفرق بين الثاني والثالث؟ أن الواحد بالنوع ذاتي، لكن الواحد بالعنوان عربي. إذا اتضح ذلك نقول إن قاعدة الواحد مختصة بالواحد الحقيقي الشخصي اللي هو القسم الأول، وغير شاملة لمن؟ للواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. لماذا؟ لأن الواحد بالنوع أو بالعنوان هو كلي أم جزئي؟ هو كلي. فإذا كان كليا فيمكن أن يصدر من عديدين وكثيرين، بعد ما نقدر نقول لا يصدر إلا عن واحد. إذن قاعدة الواحد مختصة بالواحد بالشخص. زين، موردنا من يانوار الغرض، قلنا لكل علم غرض واحد، الغرض واحد بالشخص لو واحد بالنوع أم واحد بالعنوان. الغرض، غرض علم النحو وهو صون اللسان جزئي أم كلي؟ صون اللسان على الخطر كلي، فهو ليس واحدا بالشخص، فمشمول في القاعدة أو ليس مشمول في القاعدة؟ ليس مشمولا في القاعدة. لماذا؟ لأن صون اللسان كلي له حفظ عديدة وليس جزئيا، بينما قاعدة الواحد تختص بالواحد الجزئي، فقاعدة الواحد غير منطبقة في المقام، لأن الغرض ليس واحدا وإنما الغرض كلي، لأنه إما واحد بالنوع وإما واحد بالعنوان وليس هو واحدا بالشخص، بينما قاعدة الواحد تختص بالواحد بالشخص. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، أو عبرنا عنه بالعناصر المشتركة. زين، سؤال، إذا كان موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، ماذا نبحث في علم الأصول؟ هاي أيضا ملاحظة بيناها في الحلقة الثانية. يعني نبحث عن كونه عنصرا مشتركا أو لا نبحث عن كونه حجة أو ليس بحجة؟ الجواب، لا نبحث في علم الأصول عن كونه عنصر مشترك أو ليس عنصرا مشترك، وإنما نبحث أن هذا العنصر المشترك حجة أو ليس بحجة، أي نبحث عن الدليلية ولا نبحث عن الاشتراك. هل خلها ملاحظة؟ ذهنك لا يصير الخلق بيها. نحن في علم الأصول ما نبحث هذا العنصر خاص وهذا العنصر مشترك، لا، وإنما هذا أمر مفروغ عنه، لا بد أن يكون عنصرا مشتركا، ونبحث في علم الأصول عن كونه حجة معتبرة شرعا أو ليس حجة معتبرة شرعا. لذلك السيد الشهيد يقول: والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. دليلية من؟ العناصر المشتركة. يعني شنو حول دليليتها؟ يعني حول حجيتها، لا نبحث عن كونها مشتركة أو لا، بل نبحث عن كونها حجة أو ليست بحجة، فلا تقع في الخطأ والاشتباه. زين، قد واحد يقول شنو الفرق بين العناصر المشتركة اللي هي موضوع علم الأصول وبين العناصر المشتركة اللي ذكرناها في التعريف؟ التعريف الجمع علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، وهنا نقول الموضوع هو العناصر المشتركة، فهل هما شيء واحد أم هما شيئان؟ يعني اللحاق واحد لو متعدد. العناصر المشتركة التي هي موضوع هي عينها العناصر المشتركة المذكورة في التعريف؟ الجواب لا. العناصر المشتركة المذكورة في التعريف المقصود بها المسألة بما هي من موضوع ومحمول. يعني شو نقول؟ خبر الثقة حجة. خبر الثقة حجة، هاي مسألة تتكون من موضوع ومحمول. علم الأصول يبحث عن هذه المسألة، عن موضوعها وعن محمولها، عن المسألة، عن الموضوع والمحمول والنسبة. لكن موضوع علم الأصول ليس هو المسألة، وإنما موضوع علم الأصول هو موضوع المسألة فقط اللي هو خبر الثقة. فحينما نذكر العناصر المشتركة في التعريف قصدنا شنو؟ المسألة ككل من موضوع ومحمول ونسبة بينهم. أما حينما نقول موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، شنو مقصودنا؟ مو خبر الثقة في حجة الهد، لا، فقط الموضوع اللي هو خبر الثقة. فحيكون واضح لذهنك أن العناصر المشتركة في التعريف هي المسألة من موضوعها ومحمولها. أما موضوع علم الأصول هو موضوع تلك المسألة وليس المحمول ولا النسبة بين الموضوع والمحمول. وعدم تمكن بعض المحققين، هل يوجد موضوع لكل علم أم لا؟ يقول السيرشي: وعدم تمكن بعض المحققين كثير الخوي قدس سره من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه اللي هو العناصر المشتركة أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. مو بس تشكك، بل استدلوا على استحالة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث. فاستدل، هذا القول الأول اللي هو ضرورة، ضرورة وجود موضوع لكل علم، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين: أحدهما أن التمايز بين العلوم بمنكم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. هذا الدليل الأول اللي شرحناه تفصيلا. الجواب: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. لماذا قال السيد الشهيد أشبه بالمصادرة؟ تدل باللازم على الملزوم. أما المصادرة الاستدلال بعينه وليس بلازمه. لماذا أشبه بالمصادرة؟ لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات لابد شنو نفترض سابقا؟ فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا لو ماكو موضوع لكل علم فالتمايز لا يكون بالموضوعات، وإلا لو لم يكن موضوع لكل علم تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرام. إذن الاستدلال يستبطن الاعتراف مسبقا بوجود موضوع لكل علم، وهذا أشبه بالمصادرة. هذا الدليل الأول اللي شرحناه. الدليل الثاني: أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. يعني نرجع إلى الدليل الأول، فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز. أما إذا قلت لا، التمايز ليس بالموضوع، وإنما التمايز بالغرض. فنسأل الغرض واحد لو متعدد؟ الغرض شنو؟ واحد. فلا بد أن يكون المؤثر فيه واحد. وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد فلا بد أن يكون المؤثر فيه شنو؟ واحد. لماذا؟ والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. ما هو المؤثر في ذلك الغرض؟ هو المسألة الجامعة بين المسائل. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. لماذا؟ لأنه يلزم صدور الواحد من المتعدد، وهذا ليس بصحيح، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد. زين، ماذا نفعل؟ هذه المسائل المتعددة نجمعها في مسألة واحدة، بل يتعين أن تكون هذه المسائل مؤثرة في الغرض بما هي مصادق لأمر واحد. زين، ما هو ذلك الأمر الواحد؟ وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات. يا موضوعات، موضوعات المسائل، وبمحمولها جامعة بين المحمولات. يا محمولات لمسائل ذلك العلم. وهذه القضية الكلية واحدة لو متعددة؟ واحدة. فيصدر منها الغرض الواحد. زين، أين هو الموضوع؟ موضوع العلم هو موضوع تلك القضية الواحدة، وهذه القضية الكلية هي المؤثرة في الغرض. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا. ما هو ذلك الموضوع؟ وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه، يعني في ذلك العلم. زين، الجواب شنو؟ أيضا نطبق الجواب سريعا. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام. واحد بالشخص، اللي هو شنو الواحد بالشخص؟ هو الجزئي الحقيقي. وواحد بالنوع. ما هو الواحد بالنوع؟ وهو الجامع الذاتي لأفراده، فيكون شاملا علما للجنس والنوع والفاصل، لأنها كلها جامع ذاتي. وواحد بالعنوان. ما هو الواحد بالعنوان؟ وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. شنو مقصود بالانتزاعي؟ الأعم من الذهني، الأعم من الذهني، أو العرغي كالضاحك والماشي والبياض، هذا هو المقصود. وقاعدة الواحد مختصر يا نوع الواحد بالشخص. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، وهو الواحد بالشخص. والغرض المفترض في الدليل صحيح واحد، لكن الغرض واحد بالشخص، لو لا واحد بالعنوان أو بالنوع. الجواب، الغرض ليس واحدا بالشخص لأنه ليس جزئيا بل هو كليون. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية كما ذهب بعض العلماء، أو عنوانية كما قال بعض العلماء الآخرين. فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. لماذا؟ لأن الغرض إما واحد بالنوع وإما واحد بالعنوان، وعلى كلا الفرضين هو جزئي أم كلي؟ كلي، لأن الواحد بالعنوان أو الواحد بالنوع كلي وليس بجزئي، فلا تنطبق عليه قاعدة الواحد، فالاستدلال ليس بصحيح. طبعا هذا رد بسيط، لأن يرادلنا نفهم شنو قاعدة الواحد وتختص بأي شيء تنطبق على الواحد بالعنوان أو لا تنطبق، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله ونشرحه تفصيلا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.